السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. ساعة توقيتكم بكل خير مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعنا بالخوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر. أملينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومفيدة. نبدأ البث بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة رواء حيدر.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. أعرب رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس السوري بشار الأسد عن حرصهما على إحلال الاستقرار في العراق خلال اجتماع عقده اليوم في العاصمة السورية دمشق. المالكي يجري زيارة تستمر 3 أيام إلى سوريا في إطار مساع للحصول على مساعدة الدول المجاورة في وضع حد لأعمال العنف. الأسد عبر عن رغبته في إنجاح هذه الزيارة وفي إحلال الاستقرار في العراق وتحسين الأوضاع فيه، بينما أشار المالكي إلى وجود مصالح مشتركة بين البلدين وإلى وجود تحديات، ثم أكد على ضرورة التعاون من أجل حل المشاكل وإنشاء علاقات جيرة طيبة. بدأت في بغداد اليوم محاكمة 15 من أقطاب النظام السابق لدورهم في قمع انتفاضة عام 1991 في جنوب العراق. يواجه المسؤولون السابقون ومنهم علي حسن المجيد المعروف باسم علي كيمياوي يواجهون تهما بارتكاب جرائم ضد البشرية. خلال جلسة الافتتاح اتهم رئيس الادعاء الذي لم يتم الكشف عن اسمه، اتهم المجيد بتنفيذ عمليات إعدام بدم بارد، بينما كان الجيش يقتل بشكل منظم عشرات الآلاف من الشيعة الذين انتفضوا على النظام بعد حرب عاصفة الصحراء في عام 1991. وقعت المجازر في مناطق النجف وكربلاء والحلة والبصرة بعد أن قررت قوات التحالف في ذلك الوقت وقف عملياتها داخل العراق. نائب الادعاء اتهم المجيد بزيارته مراكز الاعتقال وتقييد أذرع المعتقلين ثم قتلهم. يذكر أن أحكاما سابقة بالإعدام صدرت في حق المجيد ومتهمين آخرين بعد إدانتهم بارتكاب جرائم إبادة وضد البشرية في محاكمة سابقة. قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أن الولايات المتحدة لا تستطيع وحدها حل مشاكل العراق. جاء تصريح كوشنير في حديث لقناة إذاعية فرنسية من العاصمة العراقية التي وصل إليها يوم الأحد الماضي، أوضح فيها ضرورة أن تكون فرنسا في العراق، وقال أن الجميع يعرف أن الأمريكيين لا يستطيعون إخراج البلاد من مشاكلها لوحدهم، وأضاف أن العراقيين يتوقعون شيئا من فرنسا دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين في إقليم كردستان أن الإقليم يحقق في أصالة منشورات حذرت سكان قرى حدودية من البقاء في منازلهم تمهيدا لحملة عسكرية إيرانية ضد متمردين أكراد. مواطنون قالوا أن مروحيات ألقت المنشورات يوم أمس الاثنين. الوكالة أضافت أن مئات القرويين غادروا قراهم ولجأ بعضهم إلى الكهوف إثر ما وصفته سلطات محلية بقصف إيراني متقطع لمناطق حدودية على مدى الأيام الأخيرة. هذا ولم يصدر عن حكومتي بغداد وطهران أي تعليق على أنباء القصف حتى الآن. المنشورات أشارت إلى أن الحملة العسكرية ستتركز في مناطق قندول وإيساوا وحاج عمران وقلعة دزة في محافظة السليمانية. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قالت الشرطة العراقية ووزارة الداخلية أن مسلحين قتلوا 7 أفراد من أسرة واحدة في اللطيفية اليوم، وتضاربت الأنباء حول عدد القتلى من النساء والأطفال والرجال. قال الجيش الأمريكي اليوم أن مواطنا عراقيا وقف في طريق مفجر انتحاري يوم السبت الماضي فأنقذ حياة 4 جنود أمريكيين و8 مواطنين عراقيين بينما لقي هو حتفه في الانفجار. الجيش الأمريكي أعلن أيضا قيام قواته بقتل 5 مسلحين يوم السبت الماضي في جنوب شرق بغداد. قتل 5 أشخاص في أعمال عنف متفرقة اليوم حيث انفجرت عبوة ناسفة فأصابت حافلة صغيرة في منطقة بغداد الجديدة فقتل مدنيان وأصيب 13. كما قال رعد رشيد الملا جواد محافظ ديالى أن مسلحين قتلوا ابن أخيه بإطلاق النار من سيارة مسرعة في بعقوبة. قتل أيضا شقيق رجل شرطة في قرية كنعان حسب مصادر في الشرطة. في كركوك انفجرت عبوة ناسفة قرب دورية للشرطة فقتلت مدنيا وأصابت 7 آخرين 5 منهم من رجال الشرطة. وجهت طائرة حربية إسرائيلية ضربة في قطاع غزة وذكرت أنباء أن 3 أشخاص قتلوا جراء ذلك. وقال الجيش الإسرائيلي أن الطائرة أطلقت النار على 2 من المسلحين كانوا قرب الحدود مع إسرائيل. وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق من هذا اليوم قيام قواته بقتل مسلح فلسطيني في تبادل لإطلاق النار في نابلس. دعا رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان المؤسسة العسكرية التركية إلى عدم التدخل في السياسة وذلك بعد أشهر من التوتر بين الحكومة والجيش. وجاءت تصريحات أردوغان بعد حصول وزير الخارجية عبدالله جول على غالبية الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم أمس، غير أن مجموع هذه الأصوات لم يبلغ 1/3 وهو العدد اللازم لانتخابه رئيسا. يذكر أن المؤسسة العسكرية التركية التي أسقطت 4 حكومات خلال الأعوام 50 الماضية أعربت عن معارضتها لتسلم جول رئاسة البلاد. مستمعي الكرام وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نحيي مستمعينا في كل مكان وأهلا بالجميع مع هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض مباشرة تستمعون إلى متابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع مجموعة من التقارير التي نتابع فيها مواطنون يؤكدون تحسن الوضع الأمني في بغداد وانتعاش الحركة التجارية، كما سنتابع تغطية المؤتمر الصحفي الذي عقده اللاعب الدولي هوار ملا محمد في السليمانية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع خضير الشايع وحلقة جديدة من برنامج من الأجواء العراقية. ومن برامجنا الأسبوعية التي ستستمعون إليها ضمن ساعات البث برنامج مبعدين المنوع الذي يعده ويقدمه الشاعر العراقي فالح الدراجي وضيف الحلقة نجم الكرة العراقية اللاعب آرام كرم، كما ستستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج نواف المفتوحة تتضمن مقابلة مع الفنان العراقي كاظم السهر. أما نبيل حيدري فتلتقونه في حلقة معادة من برنامج حوارات تتناول تأثيرات حوادث ومشاهد العنف اليومي في العراق على سلوك الأطفال والنساء، ضيفة الحلقة الناشطة شروق العبايتشي. ساعات البتلي هذا اليوم ستتضمن أيضا جولات عديدة في عالم الصحافة للاطلاع على عناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان والقاهرة في طبعة الثلاثاء، كما ستستمعون إلى فترات مخصصة للتقارير والتحقيقات واستطلاعات الرأي نواصل من خلالها متابعتنا اليومية للشؤون العراقية وآخر الأحداث السياسية والاجتماعية، ونتابع مخاوف المصلين من انهيار سد الموصل ضمن متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري، نحييكم أينما كنتم ونرجو أن تبقوا بضيافتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن فسنتابع معا آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة نبيل الحيدري وملف العراق الإخباري.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر ومن أهم محاوره. المالكي في دمشق وعدد من الملفات على قائمة المباحثات مع السوريين. 15 متهما يقفون أمام محكمة الانتفاضة في جلستها الأولى. والعسكريون الأمريكيون ينقسمون في مواقفهم من الحكومة العراقية. التقى الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق الثلاثاء رئيس الوزراء نوري المالكي في ثاني أيام زيارته ضمن برنامج يحفل بملفات مختلفة تهم الدولتين الجارتين. المباحثات التي ابتدأها المالكي ورئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري منذ وصول الأول دمشق يوم الاثنين تتنوع بين أمنية واقتصادية وملف اللاجئين والمقيمين العراقيين في سوريا. مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جم بلاتشكاي يعرض ما توفر لديه من معلومات حول الزيارة.
عقد رئيس الوزراء المالكي اليوم صباح اليوم لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، وتلاه بلقاء آخر مع نائب الرئيس فاروق الشرع، ولم يتم حتى لحظة إعداد هذا التقرير صدور أي تفاصيل عن نتائج هذه المحادثات. زيارة المالكي إلى سوريا كانت قد بدأت أمس، واستهلها بلقاء موسع مع رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري، حضره أعضاء الوفدين السوري والعراقي. صدر بيان سوري رسمي مطول عن هذا اللقاء، أشار إلى أن المحادثات تركزت بشكل أساسي على علاقات التعاون الثنائي وآفاق تطويرها، إضافة إلى وضع الاتفاقيات الموقعة سابقا بين البلدين والرؤى المستقبلية لتفعيلها وتطويرها. المباحثات أيضا شملت حسب المصدر ذاته أوضاع المهجرين العراقيين المتواجدين في سوريا وما يرتبه ذلك على سوريا من أعباء اقتصادية واجتماعية، وأهمية التعاون المشترك لمعالجة هذه المسألة، وخصوصا أن عدد هؤلاء بات يزيد عن 1.5 مليون عراقي. وقال المصدر إن الجانب العراقي عبر عن تقديره للجهود التي تبذلها سوريا لتوفير الظروف الملائمة لإقامة هؤلاء المهجرين فيها. أيضا فيما يتعلق بالموضوع الأمني، فإن البيان السوري ذكر أن رئيس الوزراء محمد ناجي عطري اشترط لتحقيق الوفاق بين أبناء الشعب العراقي أولا جدولة انسحاب القوات الأجنبية، وهو ما سيؤدي حسب اعتقاده بتوفير الأجواء الملائمة لحوار جاد تشترك به جميع أطياف المجتمع العراقي على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات والحرص على وحدة أرض العراق.
يذكر أن وفدا رسميا يرافق رئيس الوزراء العراقي في زيارته إلى دمشق يضم وزراء الداخلية والنفط والتجارة والموارد المائية ووكيل وزارة الخارجية وعدد من وكلاء الوزراء والمديرين والمستشارين. وتأتي زيارة المالكي الحالية إلى سوريا بعد زيارته لإيران في وقت سابق من الشهر الجاري، وهما الدولتان اللتان تتهمهما الولايات المتحدة بتغذية العنف وعدم الاستقرار في العراق. في هذه الأثناء قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية تأمل في أن يقوم المالكي خلال لقاءاته مع المسؤولين السوريين بتوصيل رسائل إليهم تخدم الوضع في العراق. مستمعي الكرام، تواصلون الاستماع إلى ملف العراق من إذاعة العراق الحر. بدأت صباح الثلاثاء محاكمة 15 شخصا من أركان النظام السابق بتهمة قتل عراقيين خلال قمع الانتفاضة التي اندلعت بعد حرب الكويت عام 1991. وترأس الجلسة الأولى للمحاكمة القاضي محمد خليفة العريبي. وأفادت مصادر قضائية أن المحكمة تنظر في المرحلة الأولى في قضية المتهمين 15 ومسؤوليتهم عن قتل مواطنين خلال أحداث عام 1991 في مدينتي العمارة والبصرة، وبذلك تكون محافظتا ميسان والبصرة أولى المحافظات التي يحاكم فيها المتهمون في هذه القضية. وتتولى الهيئة القضائية التي يترأسها القاضي محمد العريبي محاكمة المتهمين بعدما أحالت رئاسة المحكمة الجنائية العراقية العليا رسميا ملف القضية إليها. عن هذه المحاكمة وخلفياتها الإجرائية تحدث لملف العراق الخبير القانوني طارق حرب.
في هاي المحكمة الثالثة، المحكمة الأولى ابتدأت في 20/10/2005 لقضية الدجيل، وفي 21/8/2006 كان قضية الأنفال، وفي 21 نفس 21 يمكن الظاهر أن الأستاذ القاضي العربي الرقم هذا يجلب له الحظ، لذلك كان نفس الرقم 21/8/2007 بعد مضي سنة بالضبط عن قضية الأنفال تمت هذه المحكمة. عدد المتهمين خلاف القضايا السابقة اللي 7 و8 15. وقضية انتفاضة تشمل جميع محافظات الوسط الجنوبي، يعني حلة، كوت، كربلة، ولكثرتها ولكثرة عدد المتهمين بها تم تجزئتها. الأولى التي انتهى منها يعني كملت وثائقها والتحقيق بها هي ما تخص العمارة والبصرة. 15 متهم.
انتفاضة عام 91 اندلعت في آذار من ذلك العام بعد انسحاب القوات العراقية من الكويت التي كانت احتلتها في صيف العام الذي سبقه، وسيطر خلالها المنتفضون في شمال وجنوب العراق على 14 محافظة من محافظات العراق 18 لفترة من الوقت قبل أن تتمكن قوات النظام السابق من سحقها في منتصف نيسان من العام نفسه. وأسفر قمع الانتفاضة عن هروب آلاف المواطنين ولجوئهم إلى دول الجوار القريبة وخصوصا إيران والسعودية، حيث تمت استضافتهم في معسكرات للاجئين أعدت لهذا الغرض في الدولتين، لكن آلافا قتلوا في مدن النجف وكربلاء والحلة والبصرة والناصرية والعمارة والديوانية بعد أن استخدم النظام السابق الدبابات والمروحيات لإخماد الانتفاضة. إذاعة العراق الحر سألت الخبير القانوني طارق حرب عما يرد من أن أغلب المتهمين في قضية الانتفاضة هم قادة عسكريون كانوا ينفذون أوامر عسكرية صدرت لهم في تلك الأحداث، فبين قائلا:
جميع قوانين العالم جنابك أكو نص بما فيها قانون العقوبات العسكري رقم 14/1940 العراقي نافذ حتى اللحظة الحاضرة إلى أن صدر قانون جديد يقول كل فعل يشكل جريمة على العسكري أن يمتنع من تنفيذه، ويعتبر العسكري شريكا في حالة تنفيذه. هذا النص موجود في قانون العقوبات العسكري العراقي، وموجود أصلا بالمادة 39 والمادة 40 من قانون العقوبات رقم 111/69 النافذ لحد الآن، ونص موجود في جميع العالم. يعني أنت حضرتك عسكري بإمكانك تسلق القبر علي تسني، هو القبر ترى هم جريمة، لكن لأثناء واجبك لنتقيد حرية خطف، لكن لأنه بسبب واجبك فالفعل ما تعاقب عليه، لكن لما يوصل إلى القتل، القتل لا يمكن أن يحصل جنابك إلا بعد صدور قرار محكمة، فالقتل هنا الجريمة اللي حصلت. هذه الجريمة يجرمها كل قوانين العالم باستثناء التكفيرين والإرهابيين اللي خولوا أمراءهم هذه السلطة.
مستمعي الكرام، من إذاعة العراق الحر ما زلتم تستمعون لملف العراق. قالت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير يوم الثلاثاء أن القادة العسكريين الأمريكيين العاملين في العراق منقسمون بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء نور المالكي وحكومته الائتلافية المضعضعة قادران على إيجاد الحلول التوافقية التي يمكن أن تسهم في إنهاء أعمال العنف في البلاد. وأشار التقرير إلى أن بعض القادة العسكريين ومنهم قائد القوات الأمريكية الجنرال ديفيد بيترايس يرون أن المالكي بدأ يتخذ خطوات صغيرة مطلوبة لبناء دولة تمثل ألوان الطيف العراقي، أو أنه ينبغي على الأقل أن يمنح مزيدا من الوقت. من جهة أخرى يقول عدد متزايد من القادة العسكريين الأمريكيين أن الاستراتيجية الأمريكية الحالية بدفع قوات إضافية إلى بغداد والمناطق المحيطة لن تحقق مكاسب دائمة ما لم يعزل المالكي بحسب التقرير، الذي أضاف أيضا أن رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جورج كيسي الذي عمل قائدا للقوات الأمريكية في العراق فوجئ بحدة المشاعر المعادية للمالكي بين كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين. صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن الجنرال كيسي قوله: إن الذين سمعتهم يقولون أن المالكي لن يكمل ولايته على امتداد اليومين الماضيين هم أكثر من الذين سمعتهم يقولون ذلك طيلة الفترة السابقة التي أمضيتها في العراق. توجسات القادة العسكريين الأمريكيين هذه بشأن حكومة المالكي وجدت صداها يوم الاثنين في تصريحات زعيمين من زعماء الكونغرس، أحدهما ديمقراطي والآخر جمهوري من حزب الرئيس جورج بوش نفسه. وكان الزعيمان زار العراق مؤخرا، فقد أصدر رئيس لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ الديمقراطي كارل ليفن وعضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري جون وورنر بيانا مشتركا أعرب فيه عن شكهما في قدرة القادة السياسيين العراقيين على تجاوز مواقفهم الطائفية والقيام بدور فاعل لتوحيد كل العراقيين، ودعا عضواء الكونغرس العراقيين إلى التفكير فيما إذا كان الوقت قد حان لتشكيل حكومة جديدة في العراق. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن رئيس لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ كارل ليفن قوله: آمل أن يصوت البرلمان لصالح تنحية حكومة المالكي وأن تكون لديه الحكمة للاستعاضة عنها برئيس وزراء وحكومة أقل طائفية وأكثر توحيدا، بحسب تعبير ليفن الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي. مستمعي الكرام، تواصلون الاستماع إلى فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. ومع ضغط الظروف الأمنية القاسية على المواطنين العراقيين تحت شعارات العنف والتمييز والإلغاء التي تسوقها جماعات وأطراف متعصبة، فإن أغلب المواطنين يصرون على تأكيد أخوتهم وتعايشهم منذ قرون بسلام ووئام ومحبة في مدنهم ومناطق سكناهم. والموصل إحدى تلك المدن العراقية التي عرفت بتنوع نسيجها الاجتماعي دينيا وقوميا وطائفيا، وتأتي شهادات أهلها الداعية للأخوة والتعايش المسالم بلغاتهم ولهجاتهم المختلفة لتؤكد بأن مدينتهم نموذجا للعراق المصغر.
احنا المسيحيين اكيد ان نعيش بعراق واحد منذ آلاف السنين، وتجمعنا رابطة وحدة ومحبة وحدة اكيد، وماكو فرق لا بين مسيحي او سني او شيعي او كردي او يزيدي، كلتنا وطن واحد والله واحد ومتصاهرين ويا كل الأديان، ماكو فرق أي شيء بيناتنا، يجمعنا حب العراق ومثل ما يقولون بلغتنا اللغة السريانية برخمخ كلنا نغذاذ بخا وطن وبخا عراق.
إن شاء الله ماكو فرق، إحنا كنا أخوة وبلد واحد، وإحنا إن شاء الله أبد ماكو تفرقة بيناتنا، وأنا كتركماني إن شاء الله ما فرق بين لا عربي ولا كردي، إن شاء الله كلنا أخوة من بلد واحد مثل ما يقول التركماني، خمس قرداشو بوطن مزبردة، يعني وطننا واحد وإحنا كلنا أخوة إن شاء الله.
وتختتم هذه السيدة المصلاوية باقة الأصوات العراقية من الموصل:
كنا نتعاون دائما، بخاصة نحن بعيادنا من نشتغل المقوم تنظيف البيوت، من نعمل الكليتشة نبعث على جيراننا المسيحيين وعلى جيراننا الكراد، ونحن نقفلهم بعيدة وهم يقفلنا بعيدنا. وأبسط مثال على حكينا هذا، جيراننا مسيحيين، مرة كبيرة عجوز ما عندها حد يداريها، مريضة، اللي عداريها منه جيرانها مسلمة تفوت يوميا من الصبح عليها تجسة ترشعة تنظف للبيت وتسقيها دواها وتطلع.
مستمعي الكرام، محاور ملف العراق لهذا اليوم انتهت. أترككم مع فقرات البرنامج العام وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعين الأعزاء أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
أنا يا طير ضيعني
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونبقى مع فقرة تقارير المراسلين نتابع من خلالها المؤتمر الصحفي الذي عقده في السليمانية هوار مله محمد نجم المنتخب الوطني العراقي. وقبل نهاية الساعة يحين موعد عشاق المقام العراقي مع خضير الشايع وبرنامج من الأجواء العراقية. مستمعينا الكرام، الأمن هو الهاجس اليومي للمواطن العراقي يرافقه على مدار الساعة، وبسبب الأوضاع الأمنية صارت نشاطات اعتيادية مثل التوجه إلى العمل أو السوق مغامرة محفوفة بالمخاطر. وفي حين أن مواطنين من أهالي بغداد أكدوا أن تحسناً طرى على هذه الحال، فإنهم لفتوا إلى أن هذا التحسن اقترن بنشوء حواجز بين مناطق مختلفة من العاصمة على أساس طائفي، كما أشار البعض الآخر إلى انتعاش الحركة التجارية. عادل محمود استطلع آراء عدد من المواطنين فكان هذا التقرير.
الوضع الأمني في بغداد يشهد تحسنا عن الحالة في بداية العام الجاري، ولهذا التحسن مظاهر مختلفة يستشعرها المواطن العادي في يومياته وعند حركته في شوارع المدينة، رغم استمرار وجود حالات العنف وبأشكال مختلفة لا سيما في مناطق وأحياء محددة في العاصمة. الوضع الأمني في بغداد مرتبط أيضا وبقوة بالوضع الأمني في المحافظات المحاذية لها كالأنبار أو ديالى، والتي كثيرا ما كانت مصدرا لتغذية العنف في العاصمة. المواطن كاظم تحدث عن ملاحظته لحالة الأمن قائلا:
نعم، منذ بداية خطة فرض الأمن بدأت ملامح للتحسن، وشهدت عمليات القتل والتهجير والاقتطاف والتسليب تراجعا كما هو مؤشر في المعدلات التي نطلع عليها من خلال وسائل الإعلام. والمؤشر الأكبر الذي حصل هو ما تحقق من خلال مبادرة صحوة الأنظار، التي أثبتت تلاشي الطائفية وتراجع القوة التكفيرية وتحسن طرق المواصلات.
أما المواطن مزاحم فيقول:
أعتقد أنه الوضع في بغداد الآن يعني أفضل من السابق، ليس 100%، ليس كما هو مطلوب، لكنه أفضل. يعني نوعا ما عدد الجثث المجهولة قلت، عدد الانفجارات أقل، هناك عنف أكثر خارج بغداد لكنه داخل بغداد أقل، وهذا أعتقد يرجع إلى زيادة عدد القوات الأمريكية، تنوع السيطرات في أماكن متعددة وتنقلها من مكان إلى مكان، هناك هروب واسع للميليشيات وللجماعات المسلحة، هروب خارج بغداد. معركة بغداد أعتقد أنها حسمت الآن، المناطق أصبحت متمايزة بينها وبين بعضها، أكو مناطق سنية أكو مناطق شيعي، هناك أطراف جديدة دخلت في المعادلة مثل مجلس صحوة الأنبار ولربما دخولهم في بغداد من جهة أبو غريب، هذه الأشياء كلها لها تأثير في الوضع الأمني. أعتقد أننا أمام تحسن في الوضع الأمني، يجب أن نكون متفائلين.
أما المواطن حسن فيرى أن ظاهرة انفصال أحياء كثيرة عن أخرى على أساس طائفي هي ظاهرة تؤشر على عدم تحقق التحسن المأمول في الوضع الأمني.
الأمن مسألة نسبية، بس بشكل عام الأمن في بغداد ضعيف، والكثير من المدن أصبحت كانتونات لهذه الطائفة وكانتونات لهذه الطائفة، وأصبح الفرد اللي من هذه الطائفة يجب أن لا يدخل المدن التي تكون أفراد الطائفة الأخرى، وإلا فإن الموت بشكل واضح وصريح وعلني سيكون مصيره. فالأمن وفق هذا المنطلق أنه يجب أن تتجول في المدينة التي تكون فيها نفس طائفتك. هاي واحد. اثنين، الانفجارات متوقعة في أي لحظة، العبوات الناسفة متوقعة في أي لحظة، ولكن رغم كل هذا الموت، رغم كل هذا الدمار، رغم كل هذا التدهور الأمني الموجود في هذه العاصمة، لكن الحياة مستمرة، الحياة التجارية والاقتصادية والبيع والشراء، والأدلة واضحة وبارزة حول هذا الموضوع، ما يراد لأي شيء. أسواق الكبيرة في الشورجة للجملة والبيع والشراء مزدحمة ومليئة، بل تكاد تكون تغص بالبشر، والأسواق الأخرى الشعبية التي تمتاز بالبيع والشراء لأشياء كثيرة مثل الكرادة وشارع فلسطين وبغداد الجديدة وباب الشرجي وشارع السعدون أيضا مستمرة وموجودة. فهذا يدلل على أنه لولا لم تكن هناك تجارة وبيع وشراء وتحرك وعمل وذهاب ومجيء لما قلنا أنه لا يوجد أمن، بالعكس هذه أدلة على وجود أمن.
كان هذا تقريرا عن آراء المواطنين في مظاهر التحسن الأمني في العاصمة بغداد. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر ما زالت معكم مستمعين الكرام، لننتقل بكم إلى السليمانية، حيث عقد اللاعب الدولي ونجم الكرة العراقية هوار ملا محمد مؤتمرا صحفيا دافع فيه عن كرديته وعراقيته، إذ شدد على أنه في الملاعب الخضراء يمثل كافة العراقيين، كما شرح طبيعة أسباب سوء التفاهم الذي حصل بينه وبين كابتن المنتخب الوطني العراقي يونس محمود خلال المباراة التي جمعت المنتخب الوطني العراقي مع الفريق التايلندي ضمن بطولة ألعاب أمم آسيا. هوار كان قد زار مدينة حلبجة واستقبل بحفاوة من قبل محبيه ومشجعي المنتخب الوطني العراقي. أحمد الزبيدي أعد التغطية التالية للمؤتمر الصحفي.
مع أن حصل العراق على كأس آسيا خلال البطولة الأخيرة وما تلاها من احتفالات شعبية كبيرة سواء داخل العراق أو خارجه، تعرض اللاعب هوار ملا محمد إلى انتقادات لاذعة من بعض الشخصيات الرياضية الكردية متهمين إياه بعدم الولاء للقومية الكردية وعدم الشعور بالانتماء إلى إقليم كردستان العراق، على خلفية عدم قيام اللاعب هوار ملا محمد برفع العلم الكردستاني الخاص بالإقليم أثناء الاحتفالات التي تلت الفوز، مما دفع اللاعب هوار ملا محمد إلى عقد مؤتمر صحفي هنا في السليمانية لبيان وجهة نظره حول الموضوع ولتبرئة ساحته من هذه الاتهامات، إذ أكد في معرض رده على سؤال تقدم به أحد الصحفيين أن على جميع اللاعبين الشعور بالانتماء إلى العراق وليس إلى طائفة أو قومية معينة.
لما منتخب العراقي ما كان قاعد يوم مكانه، هاي كل موجودين. لما ما لبس دلس العراق ما تعرفني أنت. وثاني شيء أنا حكيت سألني سؤال حلو. يا قناة كردي جاء عليها من كل دول العالم. جاني قناة كردي من أستراليا، جاني هوار قال أني فلان قناة كردي، قلت أهلا وسهلا، سويت لقاء وياه، بس هذا مو منه عندي، وكلهم يعرفون أني كردي، بس أني دمثل العراق ودمثل الكرات ودمثل كل العراقيين.
وقدم اللاعب هوار ملا محمد اعتذاره للمرة الثانية إلى كافة المسؤولين العراقيين على خلفية عدم تمكنه من حضور حفل الاستقبال من قبل الرئيس جلال الطلباني ورئيس الوزراء نور المالكي قائلا:
تقريبا نحن 6 لاعبين كان عندنا ارتباط ويا أنديتنا، وهذا فخر أني من أقابة رئيسي في بغداد، ونحن اعتذرنا من كل المسؤولين مثل يونس محمود ونشأت أكرم وصالح سدير وأحمد مناجد محمد ناصر، كلهم كل واحد عنده ارتباط مع أندية مالتهم وهاي الظروف.
وبين ملا محمد أن بالرغم من إعلان كبار المسؤولين العراقيين نيتهم تكريم المنتخب العراقي، إلا أن أعضاء المنتخب لم يتسلموا هذه المكرمة حتى الآن على حد وصفه.
الدعم يمكن بعض المسؤولين دعموا المنتخب العراقي وليس ما مبينين صراحة، ورئيس الجمهورية تكريم يعني للمنتخب ورئيس الوزراء جوازات دبلوماسية لكل لاعب، وإن شاء الله يعني هذا مو نحن يمكن لاعبين عراقيين محتاجين مادة، وبس هذا يعني اسم جبنا هيك ظروف كالكاس للعراق، هيك ظروف يمكن أي بلد ما يسوي صراحة، وإن شاء الله هم نتمنى يدعمون اللاعبين العراقيين ويدعمون الرياضة العراقية كل المسؤولين إن شاء الله.
ووصف اللاعب الدولي هوار ملا محمد شهداء مدينة حلبجة بشهداء العراق جميعا وليس شهداء الكرد فقط، وأضاف: لقد زرنا مدينة حلبجة ووضعنا الزهور على ضريح الشهداء الذين هم شهداء كل العراق.
كان أمنيتي أزور حلبجة والحمد لله حققت أمنيتي مع هذول الناس الطيبين، والحمد لله شكر يعني شفت جمهور كبير في حلبجه، ويمكن ما يعني استغربت في هذا اليوم صراحه، والحمد لله استقبلوني يعني جمهور كبير صراحه. وثانيا هذا يمكن هذا اليوم ما انسى، يمكن اليوم يمكن وصلت يمكن ساعه واحده، يمكن خلصت بثنتين ثلاثه ايامهم، والحمد لله. وان شاء الله دائما ازور كل مناطق العراق وكل كردستان وكل محافظ العراقيين ان شاء الله. رحت مقابر الجماعيه وودينا الورد للشهداء، هذا الشهداء كلهم شهداء العراقيين، مو بس شهداء الاكراد، كل العراقيين.
وعن أسباب الخلاف بين اللاعب هوار ملا محمد وكابتن المنتخب الوطني العراقي يونس محمود أوضح قائلا:
يونس تعرف يعني يونس يمكن أقرب واحد إلي، يونس صالح تدير يعني هذول دائما إحنا سوا، يمكن كنت منفرز بالمباراة والحماس للفريق يعني قبل ما ننزل الشوط الثاني قلنا يونس، أنا يونس قلنا يونس لازم نفوز اليوم، يعني شفنا الشوط الأول كنا مسيطرين على منتخب تايلندي، وراها يمكن إخفاء يمكن لياقتنا الشوط الثاني، ورا صارت هاي الحركة، بس يمكن الصحافة العربية كبرت هذا الموضوع بيني وبين يونس. وتعرف ان احنا، وثاني شيء قلت لك انا اعتذرت ليونس محمود، يمكن انا غلطان شنت، واعتذرت لحسين سعيد والاتحاد، قلت انتوا تسوون انا موجود، عاقبوني ما تعاقبوني انا موجود، وهم قال لا هوار حتى لو ما نصعد ولا شيء، حسين سعيد قال انت احنا نعرفك انت شنو اخلاقك ويا اللاعبين ويا الاتحاد.
احمد الزبيدي، اذاعه العراق الحر، السليمانيه.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. في هذه الحلقة والحلقات القادمة كما تعهدنا نواصل التركيز على بحث الأستاذ الكبير حسين العظمي حول المقام العراقي في 75 عاما 1932-2007 بتكليف من المؤتمر العلمي العربي بالقاهرة. مستمعي الكرام، نقول ذلك وقد قدمنا في حين حلقة خاصة عن ذكرى المؤتمر الأول للموسيقى العربية ومشاركة الوفد العراقي، إلا أن ما تمخض عن المؤتمر العلمي في ذكرى مرور 75 عاما على المؤتمر الأول من شأن فتح صفحة جديدة مشرقة على عراقة وأصالة المقام، وهو تكليف الأستاذ الكبير حسين العظمي سفير المقام العراقي بتحضير ما سمي بالبحث الشامل والعلمي يوضح فيه ما جرى من تطورات في أداء المقام العراقي منذ أن شارك مطرب العصور المقامية محمد القبنشي في مؤتمر عام 1932. البحث حمل العنوان المقام العراقي في 75 عاما 1932-2007. وسنحاول في هذه الحلقة والحلقات القادمة التركيز على هذا البحث، إلا أننا نعود إلى العام 1932 المؤتمر الأول وتقاسيم على القانون ليوسف زعرور. مستمعي الكرام، لابد لمن واكب هذه الحقبة أن يتذكر ذيك الأيام التي استبدلت الواير على الكهرباء بالتسجيل على الاسطوانة، تلك الاسطوانة التي حملت الماركة المسجلة للشركة البريطانية صورة تشلب، حيث تم تسجيل ما قدمه الوفد العراقي في المؤتمر الأول قبل 75 عاما. القبنشي وما دار حسنك. مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irakuhurr.org.